هذه الزيادة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي يشرفنا فيه بالحضور الدائم فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الذي نرحب به مع حضراتكم. مرحبا في الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
غبت عنا أسبوع يعني كامل وشوقا.
جزاك الله خير، كنا في سفر.
الحمد لله على سلامة.
الله يسلم.
الحقيقة الموضوع الذي لا يزال يطرح نفسه هو المصارف الإسلامية، ونحن نحب أن نسميها باسمها المصارف لا البنوك الإسلامية،
بس
ولا مشاحة في الاصطلاح.
كانت بنك أقرها مجمع اللغة العربية،
كلمة بنك.
نعم،
مجمع اللغة. إذن هي البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية على السواء، لكن العبرة بالنشاط والمعاملة. وكما يعني طرحنا هذا الموضوع مع فقيهنا الدكتور علي السلوس في هذه القضية المهمة، قضية الاقتصاد الإسلامي متمثلا في المعاملات البنكية في ظل الشريعة الربانية، شريعة الإسلام، في واقع مغاير، في واقع تتشابك فيه العلاقات المالية والمصرفية، وفي عالم يعني كما يسمونه أو يصورونه، وهو كذلك كالقرية الواحدة تتشابك فيه المصالح. أين موقع البنك الإسلامي أو المعاملات الإسلامية في هذا الواقع؟ كيف يتعامل، كيف يمارس المعاملات في ظلال الشريعة، وما هي العثرات التي تواجه المصارف الإسلامية أو البنوك الإسلامية، وكيف يتعامل المسلم مع هذه المصارف دون أن يشعر بشبهة حرج أو أن ماله ينتاب شيء من الحرام أو الشك وما إلى ذلك؟ البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية نريد أن نلقي الظلال عليها في هذا الواقع الذي نعيشه. فضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمد سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه وإن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنوك عندما نشأت نشأة يهودية ربوية، نشرها خمسة من آل روتشيلد في أوروبا منذ أكثر من قرنين. عندما بدأ الحكم على أعمالها كان هناك اضطراب شديد، لأن الذين يعملون في البنوك لا يعرفون الفقه، والذين درسوا الفقه لا يعرفون أعمال البنوك، فكان في انفصام بين العاملين داخل البنك وبين الدارسين الفقه. لكن هناك بعض أحيانا كانت تصدر بعض الفتاوى في زمن بعيد، مثل مفتي مصر سنة 1908 أصدر فتوى بالتحريم. لما المهم أن كان فيه اضطراب،
ما فيش إلمام بصورة الصورة التي عليها
لأن هنا
المصارف، يعني أو البنوك،
لأن من كان خارج البنك لا يعرف ماذا في داخل البنك. يقول له ماذا يعمل مبنى ضخم وماذا يفعل هذا الناس داخل المبنى؟ يقول لك بيعملوا إيداعات واعتمادات مستندية وخطابات ضمان وفتح اعتماد،
لغة جديدة وبعيدة عن
لا حياة الناس
لا يعرفوا.
في كنت فرق لا يوجد هذا. الحقيقة الحسم الذي تم بتوضيح هذه الصورة من الناحية النظرية كان سنة 1384 هجرية 1965 ميلادية.
1965 ميلادية.
نعم.
وقت يعتبر متأخر يعني.
نعم. لأنه 76 عالما من 35 دولة إسلامية اجتمعوا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. كان مجمع البحوث الإسلامية كما يبدو من هذا العدد المذكور كان عالميا، لأن الآن
محلي
أصبح محليا. نعم نعم للأسف الشديد ربنا سيرجع عالميا كما كان. حضره رجال فقه ورجال تفسير ورجال حديث ورجال اقتصاد ورجال بنوك. عندما شرح الاقتصاديون وخبراء البنوك ماذا يحدث داخل البنك في الحال هنا بالإجماع، بالإجماع ماذا قالوا؟ فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة،
لأن الحكم على شيء يعني فرع عن تصوره.
نعم.
فهم يعني عرفوا كيف تتعامل، ظهرت له المعاملة. نعم. فبدأ الحكم
ولم يعارض أحد،
لم يعارض يعني كان بالإجماع.
بالإجماع.
سنة 65 ميلادية
بالإجماع.
القرن
انظر لنص الفتوى من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، يعني ليس مسألة اجتهادية،
يعني مسألة قطعية.
قطعية لماذا؟ لأن الربا الذي كان موجود في الجاهلية هذا مثله.
نعم. طب يبدو أن هناك شيء، سنأخذ فاصل سريع عاجل ونعود إلى هذه القضية المهمة. انتظرونا خزائن السماء والدكتور الثلوس.
المال مال الله يؤتي من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يقول دراهما بالخير نعم الوفاء.
فوركس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مع خزائن السماء وفضيلة العلامة الدكتور علي الثلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن نشأة البنوك حتى وصلنا إلى الاجتماع الذي تم في مجمع البحوث الإسلامية عندما كان مجمعا عالميا فيه قرابة 86 عالم من الذي حضر هذا الاجتماع من علماء العالم الإسلامي، ومعهم خبراء من الاقتصاد لأول مرة يجتمعون مع علماء الشريعة، فشرحوا لهم المعاملات المالية والاقتصادية أعمال البنك. فاجتمعت كلمة العلماء في وقتها على أن هذا النوع من المعاملات محرم تحريما قطعيا بنص الكتاب والسنة
وليس ظنيا.
كيف فتح بالمناسبة، يعني مش هنقول باب الاجتهاد، يعني إذا كان هذا يعني إجماع علماء ليسوا من مصر وحدها ولا من حال العالم الإسلامي، طبعا هؤلاء العلماء يعني يجمعون مذاهب الإسلام الأربعة
والفتوى
على علماء الأمة ويجمعون على أمر، ثم هي المعاملات ولا الأمور تغيرت؟ يعني نحن نريد أن نعرف بدون أن نشكك في فتوى أو نكون مع أحد أو ضد أحد، لكن لماذا طرحت هذه القضية نفسها من جديد في واقع وهي أو إذا كان هناك اختلاف تبين لي وللسادة المشاهدين فضيلتك، ولماذا تغيرت الفتوى؟
الحقيقة الفتوى لم تتغير.
نعم.
لأن مجمع المجمع الفقهي الدولي الموثقة منظمة المجتمع المؤتمر الإسلامي انعقد بعد هذا وصدرت الفتوى التحريم. المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي اجتمعت أيضا وبحثت هذا الموضوع وحذرت من تفشي المصارف الربوية، حذرت يعني لم تبين التحريم فقط وإنما التحذير من مساوئ تفشي وتفشي المصارف الربوية. فإذا هنا الآن المسائل المشكلات المعاصرة لا تحل باجتهاد فردي، وذلك المجامع الدولية هي المرجع الآن. فالمجامع الدولية ليس بنا أي اختلاف في هذا.
ولذلك دعني فضلت الدكتور أؤكد على نقطة مهمة، مع كل التقدير والاحترام لفضلتك ليس دفاعا عن شخصكم الكريم، لكن ما تفتي به وأنت كنت دائما تؤكد على هذه القضية في كل قناة أو في أي مكان تتواجد فيه، أن ما تقوله من فتاوى إنما هي فتاوى المجامع الفقهية وليس فتوى الدكتور علي السلوس بمفرده، حتى لا يظن ظان أنك تعارض شخصا معينا، إنما هي فتوى المجامع العلماء
المجامع الفقهية.
نعم.
والمجامع الدولية يعني عادة مثلا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الذي أنا
نائب الأول له،
مع ذلك لا أذكره، مع أنه أفتى بالتحريم لا أذكره عادة. لماذا؟ لأنه ليس دوليا. نعم هو فيه أكثر من 30 متخصصا، يعني هو من ناحية العدد يعتبر دوليا، لكن ليس مثل المجمع الدولي المنظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي، يختلف. نأتى إذن وأين أو من أين جاءت الصرف الإسلامية في هذا المؤتمر؟ لأن لا يكفي أن تقول للناس هذا حرام،
صحيح الناس تسأل دائما طب وما البديل؟
هو البديل،
أين أودع أموالي، كيف أتعامل،
هذا حرام أين الحلال. في هذا المؤتمر وضعت صورة البنوك الإسلامية، يعني كيف تكون البنوك الإسلامية في هذا المؤتمر؟ وضع هذا كيفية عمل البنوك الإسلامية. مسألة سهلة جدا، أضرب لك مثلا سيدنا العباس
رضي الله تعالى
عنه عندما كان يستثمر أمواله في الجاهلية كان يستثمرها بطريقتين. كان يستثمرها بطريقة يكون فيها ضمان رأس المال، وذلك عن طريق القرض الربوي، يضمن رأس المال والزيادة،
يقرض الناس ويأخذ زيادة ضمن رأس المال ومعه الزيادة
ولا دخل له بالاستثمار.
دي الطريقة الأولى.
الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كان يستثمر مع من يشاركه في الربح عن طريق القرار أو المضاربة، فكان يعطيه المال على أساس أنه سيستثمره وله نسبة كذا من الربح، من يستثمر له نسبة كذا من الربح، ولأن هنا الربح يتأثر به سيدنا العباس كان يضع شروطا، يقول لا تركب به بحرا، لا تستثمر في ذاتك مثل غطوة، يقطع شروط لأن هذا ماله. إلا بالنسبة للقرض لا دخل له بهذا، لأن هو المال
كده ضامن مضمون يعني.
فوضع في هذا المؤتمر نموذج البنك الإسلامي، وبعد هذا المؤتمر بعشر سنوات بدأت البنك الإسلامي سنة 1975.
كانت البذرة الأولى.
كان أول بنك دبي الإسلامي. لكن بنك دبي الإسلامي يعني بنك أفراد. لما الخطوة المهمة في هذا العام أيضا 75 بنك يشمل الدول الإسلامية، يضم الدول الإسلامية، بنك التنمية الإسلامي بجدة، لأن يعني هناك يعني في اجتماع مؤتمر خارجية الدول الإسلامية نظروا في إنشاء يعني بنك بديل للبنوك هذه، ووضعت الخطة وخرجوا بفكرة منها نشأ بنك التنمية الإسلامي، أنشأه 26 دولة إسلامية، ثم أصبح بعد ذلك يقوم من 50.
كان سنة 75 ميلادية كانت البداية في التفكير أو وضع الهيكلة.
البداية في التفكير
65، لكن الخطوات العملية كانت في 75.
العملية وده حسب مسألة من الناحية العملية، يعني مجمع البحوث الإسلامية،
وهذا يتواكب مع بزوغ الصحوة الإسلامية. نعم. فكان التفكير في الاقتصاد الإسلامي. نعم. الحلم الذي. نعم. كان يراود الإسلاميين. نعم. في وقته.
فمن ناحية نظرية حسمت بقرار مجمع البحوث الإسلامية، الناحية العملية حسمت بنشأة البنوك الإسلامية العملية الناحية الفعلية. نعم. وبالذات بنك التنمية، لأن ده يمثل الدول الإسلامية.
نعم صحيح.
لأن الدول إذا قدمت هذا بنك إسلامي إذا معناه أنه يختلف عن البنوك الأخرى.
نعم.
وهنا بدأت فعلا المسيرة تسير. ليس هناك نكسة أو كذا أو اختلاف زي كما تفضلت لها. هناك كما قلنا المجامع كلها مجمعة على أن هذا المعرب المحرم. فترى الأفراد لا يعني لا تقوم بالنسبة للمشاكل مشكلات المعاصرة لا تجتهد لا تحل مجتهد فردي.
حتى وإن كان هنالك كلام عن هناك كلام عن الضرورة والواقع يفرض نفسه وظروف الناس ونحن جزء من ترسانة اقتصادية عالمية، هذا كلام يردد يعني من باب العلل ويعني الأعذار. يعني
هذه الترسانة تغيرت لأن بعد الأزمة المالية العالمية بدأت هذه الدول في خطوات، منها أمريكا أعلنت بأن الفائدة تصبح صفرا يعني إلغاء الربا، ولا يمكن لبنك يتعامل بالربا يعمل في ظل منع الربا منع الفوائد. يعني النفقات والموظفين من أين
هو نشأ أصلا على هذه الصورة بالمعاملة،
والدول الأخرى 0.5% 1% أيضا لا يكفي. وجدنا من ينادي يقول، وهذا يعني موجود وجد فعلا في الصحف الغربية، يقول هناك يجب أن لا نقرأ الإنجيل بل علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، لأننا لو طبقنا تعاليم القرآن وما تقوم به البنوك الإسلامية ما حدث، ما وصلنا إلى هذا الوضع المزري.
سبحان الله. يعني حدث الإفاقة الذي يقول اقتصادية في بلاد الغرب،
الذي يقول هذا ليس مسلما.
هذا من عجائب القول.
نعم. وإنما رئيس تحرير مجلة وهو غير مسلم.
نعم.
ناحية إيطالية قدمت بحثا تأتي إلى أن الإنقاذ يكون في اتباع منهج البنك الإسلامية وتطبيقات البنك الإسلامية.
كلام واضح وصريح.
نعم.
يعني نقول لهم يعني هذه، أو ينبغي أن نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذا ديننا نفتخر.
لذلك بدأ الانتشار في دول الغرب انتشار بنوك إسلامي
في دول الغرب،
في دول الغرب كفروع.
طب دعني يعني أتوقف عند هذه النقطة، لأن في الحقيقة يعني تأكيدا لهذا الأمر عندي خبر يقول شهدت، اسمح لي فضيلة الدكتور، شهدت المؤسسات المالية الإسلامية في بريطانيا زيادة مضطردة أكثر من السابق في الوقت الذي تحولت أزمة الائتمان إلى ركود، ويوجد في المملكة المتحدة الآن 5 بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية توافقا تاما، وهناك 17 مؤسسة مالية أخرى قامت بإنشاء فروع وشركات خاصة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقال ستيفن موس رئيس تسويق في البنك الإسلامي البريطاني إن البنوك الإسلامية تعيش في ازدهار، وسيتم توجيه أعمالنا التجارية الأساسية نحو المسلمين على الدوام. يعني هذا كلام يؤكد أنهم يعني هم لجأوا إلى الشريعة لأن فيها طوق النجاة.
لم يلجأوا كعقيدة
معروف وليكن، لكن هم يعني يبحثون عن الحل.
لن أقول لا، بنك البركة الإسلامي كان في إنجلترا وأغلق. فأنا في زيارة التقيت بأحد أعضاء مجلس العموم البريطاني.
نعم.
فأسأله لماذا أغلقتم بنك البركة؟ يعني هل يعني حرب الإسلام يعني؟ قال لا، أغلقناه لأن فتحه كان غلطة خطأ. لماذا؟ قال لأن القانون عندنا لابد من ضمان المال وضمان الفائدة، لذلك أغلقناه
فقط. يعني هي
هذا من كم سنة. الآن بدأ هذا الانتشار، لذلك قلت لك أن بنوك الإسلامية تنتشر في الغرب. يعني نموذج.
يعني أردت أن أسوق هذا الخبر تأكيدا.
ما حدث في بريطانيا نموذج، إنما في بلاد أخرى كثيرة الآن.
يعني نستطيع أن نقول أن هناك موجة أو تيار للعودة إلى المعاملات الإسلامية أو البنوك الإسلامية، حتى وإن كانت في صورة غربية أو في بلاد الغرب.
الغرب لا بد الصورة تكون إسلامية.
نعم. وعلى المسلمين
يعني لا ينبني على القرض، وإنما القراض والضرب الشرعي.
المهم في صورة شريعة الإسلام.
وليس لأن البنك، تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون.
نعم.
تعرف البنك.
نعم.
الوظيفة دي لابد أن تتغير. بدأت تتغير بظهور البنوك الإسلامية وبالدعوة إلى أن تكون بنوك إسلامية، وإلى التعامل بمعاملات البنوك الإسلامية.
نعم. وليس فقط في بريطانيا فقط، إنما في الغرب عموما وفي أوروبا على وجه العموم. معنا الاتصال من الأخ عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذينك توطي التلفزيون شوية. اتفضل.
في الشغل عندنا مقدمين ان تبع العمل هو يقدم لنا على وثيقة التأمين على العاملين كلهم، ما بيتخصمش حاجة من المرتب. الشغل هو اللي بيحطها الوثيقة دهية، انا بستفيدش منها. لو حصلت حالة الوفاة العاملين الابناء والزوج هم اللي بيستفيدوا منها. حتى يجوز ولا غير جائز.
هي تأمين على الحياة يعني زي
بالضبط.
حاضر. في سؤال تاني يا استاذ عمرو؟
لا جزاكم الله خير.
وإياكم، بارك الله فيك. يعني احنا كما تحب أن نضيف لهفة المتصلين أولا بأول حتى انقطعنا موضوعنا وعدنا إليه. الأستاذ عمرو بيسأل عن وثيقة التأمين عن الحياة التي تقوم بها بعض الشركات أو يعني العمل عموما، ولا يستفيد بها الموظف في حال حياته، لكن يستفيد بها أبناؤه بالمبلغ المودع في الوثيقة بعد انتقاله الى رحمة الله. حكم هذه الوثيقة
والتأمين المجامع انتهت الى تحريم التأمين على الأعيان والأشخاص والممتلكات. التأمين الحياة والتأمين الممتلكات الا التأمين الإسلامي، انتهت الى التأمين الإسلامي حلال. والعلم في الخيرة هنا الآن في مصر الآن 7 شركات تأمين إسلامية.
صورة التأمين الإسلامي.
التأمين الإسلامي يعني حتى نعرف التأمين الإسلامي نعرف غير الإسلامي.
نعم. أولا يعني.
نعم.
تأمين غير الإسلامي.
يعني الآن شركة تأمين تجارية. شخص يؤمن على سيارته مثلا. يدفع مبلغ، هذا القسط يدخل في ملك الشركة. شركة تأمين.
نعم.
مقابل إذا حدث كذا تفعل كذا، لم يحدث تأخذ منك بلا مقابل.
بلا مقابل. ده التأمين الاختياري يا دكتور.
لا ليس الاختيار، التأمين التجاري
أقصد، حتى في التجاري ده اختياري يعني يفعله الشخص من تلقاء نفسه.
اختياري أو إجباري؟ يعني في إجباري،
في إجباري، في إجباري. من ده مفهوم التأمين على السيارة أو إجباري، إجباري خلاص.
نفس المنهج. لكن نقول هنا ما دام إجباريا فالإنسان لا يحاسب.
ما أنا أقصد التأمين الاختياري هنا اللي
اختياري أو إجباري. الواحد لأن هنا التأمين سواء كان إجباريا أم اختياريا ونفس التأمين، التأمين التجاري غير التأمين الإسلامي.
لكن ماذا يعني يأثم
أو ما في الحكم؟ نعم
في الحكم.
نعم في الحكم. التأمين الإجباري ضد الغير الإنسان لا يأثم لأن هذا إجباري.
إجباري هذا ما أردت.
التأمين الشامل هذا اختياري.
نعم.
الإنسان إذا اختار هذا في تأمين تجاري يأثم.
نعم.
التأمين الإسلامي لا يأثم. التأمين التجاري.
طب لماذا يعني ما العلة في
أنا قلت حرمة هذا التأمين التجاري؟ أقول لك هنا دفع غرم مبلغ قسط. القسط هذا دخل في ملك الشركة، ثم حدث للسيارة شيء الشركة تقوم، وإن كان ما حدث يتكلف أضعاف المبلغ الشركة التأمين تدفعه. لم يحدث شيء المبلغ يدخل في ملك الشركة ولا تغرب شيئا.
أيضا أسأل عن علة التحريم.
واضحة لأن هنا القمار هو غرم محقق مقابل غرم محتمل.
إذا هو صورة من صور المقامرة يعني.
يعني هنا دفع المبلغ لماذا؟ على أساس إذا حدث شيء أكبر شركة تحمل تحمله،
وإلا فهو في ملكه.
نعم. إذا هنا في هذه الحالة هذا نوع من الميسر. ثم هناك شركة تأمين قائمة على الربا.
نعم.
وذكر يعني التأمين هذا قرارات المجامع الفقهية والدراسة الموسعة، كل هذا بيانته في الكتاب.
نعم.
إذا هنا ده التأمين، التأمين الإسلامي قسط التأمين الذي يدفع لا يدخل في ملك الشركة. والتعويضات التي تدفع لا تكون من ملك الشركة. طبعا الصورة ما محتاج إلى توضيح.
طبعا.
كيف لا يدخل ولا يعني.
ده التأمين الإسلامي. التأمين الإسلامي. متابعين معانا؟
التأمين الإسلامي نعم.
نعم.
البنك الإسلامي. الأموال المدعى التي نودعها للاستثمار في بنك إسلامي، هل هي تدخل ملك البنك؟ أم تبقى في ملكنا والاستثمار لنا والأرباح لنا؟
تدخل في ملكنا في
تبقى كما هي.
تبقى كما هي.
التأمين الإسلامي مثل البنوك الإسلامية مع زيادة معينة وهي التكافل. بمعنى أن شركة التأمين الإسلامية تجمع هذه الأموال لاستثمارها لصالح المنتفعين بالتأمين. ومن هذه الأموال في تكافل، يعني إذا حدث لأي شخص كذا أو كذا يأخذ مبلغ كذا. ثم في النهاية شركة التأمين تأخذ نسبة من الربح باعتبارها مضاربا مثل البنك الإسلامي.
نعم.
مضارب مثل البنك الإسلامي. ثم تقوم بالتكافل، وهي إذا حدث كذا تدفع كذا، ما يبقى يرد إلى المشتركين في التأمين.
وهذا كما قلت موجود 7 شركات تأمين في
مصر.
في مصر تحديدا يعني.
نعم.
إذا يعني لا عذر لمن يلجأ إلى غير ذلك.
نعم.
تأمين على الحياة اللي هو موضوع
سؤال. لا، من أسوأ التأمينات.
لما؟
لأنه هو مبني على ليس الميسر فقط، وإنما مبني على الربا كمان. يعني ميسر وربا. ولذلك كانت فتوى التحريم كانت مبكرة عن التأمين الآخر.
صحيح، صار جدل كبير حول التأمين على الحياة في وقت مبكر، أظن من أيام الإمام محمد عبده أعتق له.
هو ينسب محمد عبده ينسب له أشياء غير صحيحة. المهم هنا يعني ننظر إلى المجامع الفقهية العالمية الدولية فحصلنا تات إلى تحريم النوعين، لكن تنظر إلى التأمين على الحياة بأنه من أشد أنواع التحريم. لكن لو فرضنا أني شركة من الشركات،
نعم،
وإذا جاءني كأسئلة كثير في هذا، الشركة لا تطلب من الموظف أن يشترك في التأمين ولا أن يدفع شيء من التأمين، ولكن هي تقوم بهذا لصالح موظفيها، يعني تأخذ منه تؤمن عليه من مالها هي، يعني هو يعمل في شركة والشركة تؤمن من مالها وهو لا يدفع شيئا. إذا لماذا يأسف؟ هو لم يدفع شيئا،
لم يغرم شيئا،
لم يغرم شيئا. نعم. فإذا فكرة الميسر ليست موجودة بالنسبة للشخص، موجودة بالنسبة للشركة. لما بالنسبة للشخص لا شيء عليه. فإذا هنا التأمين على الحياة في شركة، إذا كان هذا اختياري والشخص يخصم من ماله فلا يشترك.
إذا كان اختياريا
والشخص يخصم من ماله فلا يشترك. إذا كانت الشركة هي التي ستقوم بالتأمين من مالها هي ولا تكلفه شيئا، ولا تعاون بينه وبين شركة التأمين، وإنما تعاون بينه وبين الشركات التي يعمل فيها، هذا يجوز إن شاء الله.
هذا كلامهم. معنا الأخ أبو مريم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك. حضرتك قد نسأل الشيخ علي بعد إذنك على كنت عادل الشيخ العربية من بنك التنمية والثمان الإسلام اللي هو بيقول المعاملة الإسلامية. تمام؟
نعم.
فالساعات اللي أردت الزباش موجودة عندهم ساعات بيقول فيه وسطة، بيقول داخلين عبارة عن وسطاء بين البائع والمشتري.
وسطاء بين البائع والمشتري.
هناك نظام وسطاء بنقول عليه الوسطاء، يعني
الوسطاء دول معارض السيارات ولا
ايوه مثلا معارض.
معارض
وساعات بيبقاش العربيات هناك موجوده في البنك، بيروح بعدوها بعد كده من صالح بيجيبوها مثلا، ما راح بيجيبوها بقى بس
تروح انت تشتري والبنك يتعامل مع الصالة
يعني. وهو تعامل اسلامي.
تعامل اسلامي.
يعني هو بقول البنك الاسلامي يعني هم يعرفون بقول البنك الاسلامي.
طب ايه صورة المعاملة يعني يعني بيقول لك ايه بالضبط؟
صورة المعاملة تقريبا بيدفع مثلا التلت كان يلعب النظام التلت يقولك النظام من 35 او 45% يعني فهو تقريبا 45,000 بعد كده ايه نظام التأمينات بالتأمين برضو بيقسموها على السنين كده.
واللي بيشتغل بهذه الصورة بنك اسلامي مفترض مش كده؟
بنك المفروض انه بنك اسلامي رأى لسه انه بنك اسلامي.
طيب هنشوف دلوقتي المعاملة دي المعاملة اسلامية ولا فيها شبهة مع فضيلة الدكتور. شراء سيارة من بنك، الاخ بيسأل بيشتري سيارة من البنك، احيانا يروح البنك بنك اسلامي مفروض او بيعلن عن نفسه هذا وما بيكونش السيارات موجودة في البنك، فيقول له تروح لمعرض كذا او بعض المعارض يتعامل معها وياخدها والبنك بيتعامل مع المعرض. ده السؤال الاول اللي هنأجل الإجابة عنده لما ناخد سؤال ثاني مع الاخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
اهلا وسهلا بيك.
ازاي حالك؟ كل سنه وانت طيب.
انت طيب يا حبيب قلبي.
اكلم سياده الشيخ علي السلوسي.
معاك يا
كل سنه وهو طيب.
الله يكرمك.
الله فيك.
انا ليا سؤال بعد اذنك. انا الحمد لله يعني انا اعرف ربنا تمام المعرفه وربنا يتقبل. انا في سؤال عن الربا حصل من سنه. ان في زميل كان واخد فلوس من واحد يجيب له شيء ما. الواحد ده صرف جزء كبير من الفلوس. كويس؟
نعم.
اللي دفع الفلوس عشان يجيب له الحاجه قعد يماطل كتير مش واخد ايصال بالفلوس دي. كويس؟ فانا كنت وصيت ان انا اجيب له الشخص اللي خد منه الفلوس عشان اضمن له حقه ان هو يكتب له ايصال.
تمام.
فجي قال لي انا جبت الفلوس دي من ناس مقابل كذا، يعني بالربا بمعنى اصح. قلت له انا مهمتي لغايه ما انا اجيب لك الشخص ده عشان اضمن لك حقك يكتب لك بيه ورق، انما هتدخلني في قصه الالف بالف وكذا انا ماليش فيه. انا كون ان انا جبته لك عشان هو ما كانش لاقيه.
ايوه
واخد بال حضرتك.
دليته عليه، عرفته مكانه،
عرفته مكانه ورحت معاه انا وهو عشان يكتب له ايصالات امانه لضمان حقه. ده كان دوري.
التاني بقى كان استلف فلوس بقرض ربوي،
استلف فلوس وقال اخذت الفلوس دي من الناس.
طيب انت بتسال عن دورك يعني، هنا فين فين الحرج في دورك؟ فين
انا في اسم عليا دلوقتي.
حاضر سؤالك.
كل كان دوري بقول لحضرتك ان الراجل التاني ما كانش لاقيه ومعهوش ضمان بحقه بورق. انا قلت له هجيبه لك تكتب ايصالات امانه، ففوجئت ان هو واخد الفلوس دي من الناس وعاوز يردها بالربا يعني والعياذ بالله. فانا في حقيقة الامر انا بقالي سنة انا يعني مش قادر اقولك انا باكل في نفسي.
زادك الله ورعا وحرصا، وهتسمع الاجابة حال فضيلة الدكتور السلوس بارك الله فيك. لكن السؤال الاول شراء سيارة من البنك الاسلامي.
سيارة معظم بنوك ليس عندها معارض سيارات ولا مكان لتخزين سيارات ولا مكان لبيع سيارات.
نعم.
ولذلك في عندنا ما يسمى بالحيازة الفعلية والحيازة الحكمية. الحيازة الفعلية ان تكون سيارة في شركة تبع للبنك او البنك يكون عامل مكانه ووقف في السيارات التي يبيعها.
نعم.
الحيازة الحكمية انها ليست موجودة عنده لكن اشتراها من المعرض وتركها في المعرض.
خلي دي عندك، دي تبع البنك.
امانة.
امانة.
وهي ملك البنك. وفي ضمان البنك. والمجمع اجاز هذا.
يعني كأنها حيازة فعلية.
حيازة حكمية مثل.
مثل الفعلية.
نعم. الحكم. فهنا اذا كان البنك الاسلامي يشتري السيارة اولا ويملكها وتدخل في ضمانه ثم يبيعوها فالبيع صحيح.
نعم.
إذا كان يبيع أولا ثم يشتري بعد ذلك بيع صحيح. ثم ننظر أيضا في عقود البيع، لابد من شروط معينة لأن هناك وجدنا في بعض البنوك الإسلامية البيع مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز لأن الأهم أسرع في البيع نقص الملكية. غرامة التأخير إذا تأخر في قسط أو كذا يدفع مبلغ كذا شهريا أو هذا أيضا هذا من الربا.
يعني البيع إذا تم وبقي جزء من المبلغ
هي يتم ولكن يكون بشروط اسلاميه، ما يكونش فيها شروط مخالفه للشرع، مثل احتفاظ ملكية، غرامة تأخير، إذا لم يدفع كذا يفسخ العقد وكل الأموال تصبح ملكا للبنك. في عقوبة وجدتها
تقوم على الأن صحيح.
نعم. بأي حق يأخذ الأقساط التي دفعت من قبل، بأي حق
يدخل ده في أكل أموال الناس بالباطل؟
نعم
نعم. الأخ محمد يقول إن هو توسط بين دائن ومدين،
نعم،
عشان يجيبوا له، كان خد الفلوس واختفى، لكن اخونا محمد توسط عشان يجيب هذا الرجل او يعرف الاخ الثاني اللي هو صاحب القرض،
نعم،
بيعرف فعلا مكان، لكن لما وصل له اكتشف ان هو مقترض الفلوس من ناس تانية بالربا او ما الى ذلك يعني. فبقول انا حدودي فين يعني،
مين اللي مقترض
اللي هو اخذ الفلوس يعني صرف منها حتى يعني عايز يرجعها تاني، يرجعها من ناس تانية بدين عليه لصاحب المال الاول. فالاخ محمد تقريبا على ما فهمت عايز يعرف ايه حدوده، هل هو كده متعاون على البر والتقوى ام على الاثم والعدوان؟
لا، المسألة لشخص يأخذ اموال ويضيعها ثم يقترض بالربا لسببها، لو جاء بهذه الاموال لسبب ولم نعلم أنه قرض ربوي نأخذه. المشكلة إذا علمنا أنه قرض ربوي، هذه مشكلة، لأن يجوز أن نجبره على الاقتراض بالربا، وإنما في هذه الحالة يمكن أن ننظر إلى ممتلكات عنده، تباع، إلى أشياء يحسس عليها.
لكن هو إذا اقترض بالربا دون أن نجبره واحتاج صاحب المال إلى ماله، يأخذ المال اللي هو أقرضه فقط وعلى الآخر الزيادة وليس على
المال. ما هو لا يختار بالربا إلا إذا كان مضطرا، لا يجبره على الاختلاط بالربا، وإنما ننظر إلى يعني لذلك الخطأ في ماذا؟ الخطأ في بداية تعاقد، لو في عقد مكتوب وفي ضمانات كافية لا يحدث هذا.
صحيح.
إنما يقول لا، ده قريب، ده معرفة، ده صديق، ولا يكتب، هذا خطأ.
بمناسبة الضمان، حتى يضمن بعض الناس حقوقهم، إذا واحد اقترض منه مثلا 20,000 جنيه يكتب عليه وصل 100,000،
هذا بيجوز.
دي برضو صورة تحدث أحيانا، بيقول ضمان لحقي، يفرض أنه هو مطلني.
وفي أسوأ من هذا، توقيع على بياض،
أو ياخد شيك على بياض. بعض اللي بيبيعوا الأقساط
على بياض،
بياخد شيك مع الأقساط الكمبيالات، بياخد شيك على بياض،
على بياض،
حد ما يسد اسم يسلمه الشيك. هل الصورة دي، هذه صورة موجودة في واقع المسلمين؟
لا يجوز إطلاقا،
لا يجوز.
يعني على بياض يعني ممكن أكتب بأي مبلغ، يعني عليه 20 يكتب 100 200، وليس هناك ضابط.
صحيح.
لما المفروض هذا كتابة الدين، نفس الدين،
هل على الذي يوافق على هذا إثم؟
نعم،
يعني كان هو الغارم يعني عليه إثم
يأسف. نعم. لأن المخالفة الشرعية ليست على شخص، على كل من يشترك فيها،
وعن يعني مثلا أين اكتسبه وفيما أنفقه.
يعني أضربك مثلا، بنك مثلا اسمه إسلام ولكن يتعامل بأشياء نعرف أنها ليست إسلامية، وهذا شخص ليأخذ بهذه المعاملة المعروف أنها إسلامية، يأسب هو، ليس الاسم على البنك فقط وإنما هو أيضا يأسب،
لأنه يعني علم الحقيقة.
نعم، نعلم أن هذا مخالف.
نعم. أختنا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك.
تفضل.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك فضل الدكتور السلوس، تفضلي.
أنا ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا بك.
وأقول لحضرتك، أنا عندي ولد وبنت أيتام، بقالهم بقالي 10 سنين باباهم متوفي.
متوفى يا بنت، مش متوفي،
توفاه الله.
معلش حكي مرة أخرى، مرة أخرى حتى أسمع الناس يا بنتي.
أنا ملبوخة بس عشان أول مرة.
هي واحدة بنت، حاضر،
بس اسمع الدكتور هيكل يقول لك.
الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله هو المتوفي والإنسان هو المتوفى، لأن هذا خطأ شائع، نقول فلان متوفي، لا، المتوفى هو الله سبحانه وتعالى، إنما الإنسان متوفى.
دي معلومة مفيدة، لأنه خطأ شائع فعلا كلنا بنقع فيه. لكن يعني تفضلي سؤالك.
بقول لحضرتك أنا عندي ولد وبنت من 10 سنين، كان في مجلس الحزبي بيتحط في بنك، بنك عادي، بنك الأهل.
أيوه.
الفلوس بتاعتهم بتخش مجلس حزب.
أيوه.
وفي شهادات استثمار اللي هي مجموعة ألف. فيعني البنت الوقت بسم الله ما شاء الله بقت 19 سنة.
نعم.
فيعني اتخطبت وإن شاء الله تستلم فلوسها 21 سنة.
أيوه.
فهل الفوائد حرام؟ يعني أنا صار الوقت الدخل اللي جاي لي على قد تعليمهم. ما أيوه. تعتبرش يعني أنت لها حاجة زي ما شوار أي حاجة، ما فيش. فهو المبلغ من 10 سنين كان صغير،
كبر بالفوائد،
كبر في الفوائد. هل الفوائد دي حرام؟
حاضر،
فهمت حضرتك؟
وصلني سؤالك ودكتور أظن سمع معنا. فوائد شهادات الاستثمار هذا السؤال. وهناخد برضو الأخ عمرو اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ.
اتصلت من شوية وسألت على وثيقة التأمين بتمام الشركة. أيوة. على الحياة.
نعم.
وبس عايز أوضح نقطة، إن الشركة بتخيرني، يعني في شركات إجباري أنت تعينت إجباري لازم هتخش تمتلك وثيقة التأمين ده بتاع الشركة كلها.
يعني في تخيير.
الشركة دلوقتي أنا مش بس عايز أوضح زي الإجابة بالظبط الشيخ الفراعي، ان انا مش بس حاجه خالص فيها اللي هيستفيد منها الورثه، الشركه هي اللي تدفع، ولكن الشركه وانا بمضي معاها العقد حتى الان مخيراني امضي على وثيقه، يعني يتوافق على وثيقه التامين دي ما وافقش.
ايوه في تفصيل. الدكتور
بيقول ان الاسم يقع على الشركه، هل انا مشارك معاه وانا وافقت ان انا يعني الورثه ياخدوا التامين ده؟
حاضر.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يجوز زكاه المال اخراجها لبناء مسجد؟
زكاه المال اخراجها
لبناء مسجد.
حاضر. بارك الله فيك وجزاك الله خير. المجلس الحزمار المجلس الحزبي وشهادات التأمين والفوائد. تفضل.
هذا منتش مساك المجلس الحزبي، ولكن هناك من يصر على أن تكون الإذاعة في بنوك إسلامية، وأعتقد المجلس الحزبي بيستجيب. يعني البنك يبقى للدولة ويخضع البنك المركزي.
نعم.
يعني البنوك كلها تخضع البنك المركزي وتحت إشراف البنك المركزي.
يعني المجلس الحزبي يستجيب على حسب طلب
المفروض أنه يستجيب. لكن المشكلة إذا لم يطلبوا أو المجلس لاعتبارات معينة لم يستجب. المشكلة هنا أن أصل المال والزيادة، الزيادة الربوية، الزيادة الربوية هذه لا تورث. المال حرام لا يورث.
كالعدم.
يعني لا يورث. لا يجوز يتملك ولا يورث ولا ينتفع به، إنما ينفق في الصالح العام.
طب في حالة الضرورة ان المال كان قليل والبنت مخطوبة، هل تعد هذه الضرورة ملجئة؟
بس الضرورة هذا امر اخر، لان الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، لما يبقى معلوم ان هذا حرام. فالإقبال عليه لا يكون الا الضرورة ملجئة.
نعم. وهذه الصورة قد لا يكون فيها الضرورة الملجئة.
قد لا يكون.
نعم. طيب الاستاذ عمرو اللي اتصل من شويه واعاد اتصاله لتوضيح هذه النقطه في موضوع التامين على الحياه، بيقول ان الشركه لا تجبره على هذا، اثناء توقيع العقد تخيره ان يوقع على عقد هذه الوثيقه التي يعني ياخذ حصيلتها الاولاد بعد الوفاه، اسال الله ان يبارك في عمره. فبيقول هنا التخيير، بما اني اخير فان
اخير، ولكن من الذي يدفع أموال التأمين؟
لو أن الشركة هي التي تدفع.
قلت هنا في هناك في شركات كثيرة هي تؤمن مالها لمصلحة موظفيها.
هذا هو التأمين الإسلامي؟
لا، ليس إسلاميا، لكنه الشركة هي التي تتحمل،
هي التي تتحمل
الوزر، لأن هي التي تتحمل العبء وهي التي تدفع. إنما إذا كانت الشركة تخصم من أموال الشخص لهذا التأمين وهو كما قال اختياري، لا يجوز الشراك فيه إلا إذا كانت فيه تأمين إسلامي.
نعم، إذا في هذه الصورة لا يجوز.
نعم.
الشق الآخر من سؤالي، زكاة المال هل يجوز إخراجها لبناء مساجد؟
لا يجوز. مساجد تبنى من مال الوقف، وفرق بين الوقف والزكاة. الزكاة تملك الفقراء والمساكين
بكل أنواعها.
نعم. الوقف لا يملك، حبس العين وتسبيل الثمرة. يعني العين تحبس والثمرة هي التي تؤخذ. فبناء مسجد يكون وقف لله سبحانه وتعالى وليس من أموال الزكاة. هذا أرجو أن يكون واضح لأن الفرق بين الوقف وبين الزكاة
هذه نقطة مهمة دكتور.
نعم لكن في البلاد غير الإسلامية
نعم
إذا كان هناك مركز إسلامي للدعوة إلى الله وحرص التبشير وحفظ المسلمين ومواجهة التكفير هنا في هذه الحالة في عصرها هناك من أجازة في هذه الحالة تخرج زكاة لهذه المراكز الإسلامية في بلاد غير إسلامية إذا كانت تقوم بهذا الدور. في الإسلام لا يجوز.
نعم احنا يمكن اوشكنا على وقت البرنامج اوشك على الانتهاء لكن سؤال طريف يعني احد الاخوة الباحثين بيقول لطفا اريد من فضيلة الدكتور علي الثالوث عنوان مقترح لاطروحة دكتوراه في المصارف الاسلامية مع الشكر.
يعني هذا لا يعني المن يأتينا كله يعني ابحث وانظر ثم اعرض هي بعد ان تنتهي.
نعم. هل العمل في الصندوق الاجتماعي جائز في مجال إدخال بيانات القروض والتأمين؟
أيضا قروض والتأمين إذا كان عمل جائز إذا ما يجوز عمل في هذا المكان.
نعم
القروض قروض ربوية تأمين تأمين غير إسلامي.
إذا الاشتراك فيه أو التعاون في هذا المجال أيضا لا يجوز.
نعم
بورصة العملات حضرتك قلت لي اسمها
فوركس
فوركس حلال أم حرام؟ إذا كان هناك حلال وهناك وسيط يعمل على تشغيل الأموال فهل هناك شبهة أو شبه ربا في تحديد الفائدة؟
الحقيقة بورصة النقود هذه مشكلة كثيرة. لماذا؟ لأن كان الأصل في بورصة النقود ولا يزال الآن يعني مثلا بنك هاوس 20 مليون جنيه استرليني فلا يستطيع أن يأخذ هذا من بنك آخر ولا يعني بالبورصة. إنما الآن أصبح عن طريق الإنترنت ممكن بعشرة آلاف ومائة ألف يدخل البورصة ويدخل البورصة ثم الأمر أصبح أسهل ما يسمى بالبيع على الهامش. يدفع نسبة والسمسار يدفع له باقي المبلغ يعني مثلا هو بمئة ألف يمكن السمسار يتاجر له في مليون مليون لأين الباقي قرض من السمسار. طب وهل السمسار يدخل القرض حسن؟ احنا نتصور هذا قرض حسن
طبعا السمسار يعني يسمسر يعني
ولذلك المجمع بحث هذا الموضوع باب الهامش وقرر انه لا يجوز.
نعم
لا يجوز وعملت لي يعني عملت القبض وعملت كذا وعملت سم الحكم الشرعي وزيت انصح الاخ السيد ان لا يدخل في هذا المجال اطلاقا.
نعم
لا يتاجر في هذا ولا يتاجر في اشياء حلال.
نعم طبعا احنا وقت البرنامج انتهى لكن يعني انوه الى ايميل البرنامج خزائن آت الناس دوت تي في خزائن آت الناس دوت تي في لمن أراد أن يتواصل معنا عبر بريد البرنامج. الحقيقة يعني أختم بهذا السؤال وربما أجلنا الإجابة عنه لأنه سؤال ضخم يعني في ملايين. بيقول لدي أمانة 5 مليون ريال أو جنيه أو دولار بيقول شغلتها بدون علم العشيرة. هي أمانة عنده شغلها استثمار كسبت مليون هل هو حرام أم حلال؟
ليس من حقي أن أستثمرها.
نعم
ليس من حقي أن أستثمرها
بدون إذن
لأن أمانة والأمانة تبقى كما هي تسلم كما هي.
نعم
استثمار عرض الكسب والخسارة يعني رفع مليون كان يمكن أن يخسر مليون أو مليونين.
صحيح وهي أمانة لا يتصرف فيها إلا بإذن أصحابها
إلا بإذن أصحابها.
نعم
وهذا المال مال أصحابي فليس فلا يحل أن يأخذ من هذا الربح.
لا يحل له أن يأخذ من هذا الربح. الحقيقة معنا أسئلة كثيرة لكن دائما الوقت مع فضيلة الدكتور علي الثالوث يعني هو كثير البركة لكن يعني الدقائق تمر سريعا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة يوم الجمعة قبل هذا التوقيت بساعة تقريبا من خزائن السماء، أشكر مخرج الحلقة أحمد عبد الوهاب وتحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.